بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني هذا في نهي عن هذه الصفات السيئة: لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، يعني المقصود على أمور الدنيا. أما البغض لله، هذا من أفضل الأعمال الصالحة، أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. لكن منهي على التباغض لأجل حطام الدنيا. ولا تحاسدوا، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. فإذا تمنى فهو حاسد، وإذا سعى في زواله فهذا شد. أحيانا يتمنى ولكن ما يسعى، وأحيانا يتمنى ويسعى في إزالتها بما يستطيع من قول أو فعل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني شرع الاستعاذة بالله من الحاسد: ومن شر حاسد إذا حسد، يعني حال حسده. والحسد هنا في الآية يشمل أمرين: الأمر الأول الحسد، يعني العين، الإصابة بالعين، هذا الأمر الثاني الحسد من شر حاسد، يعني إزالة النعمة بالقول أو بالفعل. فالحاسد قد يؤذيك، يصيبك بعين، أو يسعى في إزالة نعمتك بقول أو بفعل. فإذا استعاذ العبد بالله سبحانه وتعالى من الحاسد إذا حسد سلم من الأمرين. والحسد من كبار الذنوب، من صفات اليهود، وهو صفة إبليس أيضا. إبليس حسد آدم عليه السلام فلم يسجد له، فهو أول ذنب وقع في الخليقة. ثم هو صفة اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد يدل على مرض في القلب وعدم الرضا بقسمة الله تبارك وتعالى. الحاسد لم يرضى بقسمة الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالواجب على المؤمن أن يرضى. الله سبحانه وتعالى فضل أخاك بمال، أو فضله بمنصب أو جاه أو زوجة أو ولد ونحو ذلك، الواجب أن ترضى بقسمة الله تبارك وتعالى. لكن في حسد مطلوب، وهو التنافس في الخير، سمى غبطة، ويطلق عليه حسد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجع أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، ورجع أتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها، وفي رواية: ورجع أتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار. هذه تسمى الغبطة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالمنافسة أو الحسد يعني مراد به الغبطة، لأن الإنسان إذا غبط أخاه دل على حبه للخير حتى لو لم ينافس. مجرد أن تغبط شخصا على عمل صالح هذا يدل على محبتك للخير، لكنك ما تتمنى زوال هذا العمل. لا، الغبطة تمني إيش؟ مثل ما عند الغير بدون أن يزول عن أخيك. ولا تحاسدوا ولا تدابروا. التدابر يعني أثر التباغض. إذا تباغض المسلمون تدابروا، كل واحد يولي الثاني دبره معرضا عنه. إذن التدابر نتيجة التباغض. ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، كما وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: إنما المؤمنون إخوة. فتحقيق هذه الأخوة يكون بانتفاء هذه الصفات الذميمة المنع عنها. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا أيضا فيما يتعلق بأمور الدنيا، أما أمور الدين فيجوز الهجر إذا كان ينفع، كما هجر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وصاحبيه، هجرهم 50 ليلة، وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يهجروهم وهجروا 50 ليلة، هذا من باب التعزير ليكون سببا في رجوعي عن تلك المعصية. لكن العلماء قيدوه بالفائدة، قالوا إذا كان الهجر يؤثر في المهجور ويرده جاز، وإذا كان يزيده شرا لم يشرع، لأنه علاج. النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب بن مالك وصاحبيه فتأثروا تأثرا عظيما، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، صار يعني درسا بليغا لهم ولغيرهم أيضا. أما الهجر الذي لا ينفع فإنه لا فائدة منه، ولا سيما إذا كان يزيد المهجور شرا، يعني أب مع ولده، الولد فعل معصية والأب هجره، إذا كان هذا الهجر ينفر الولد ويزيده شرا فإنه يحرم، لأنه مسلم له حق، ما دام أنه مسلم فله حق، من قطع حقه فإذا هجره ازداد شرا، فالهجر هنا محرم. فالهجر إن كان للدنيا فهو حرام، ويجوز 3 أيام. لماذا أعطى الله تعالى عباده 3 أيام؟ هذا من باب إيش؟ من باب التيسير، ولأن الدين يسر، ولا سيما عند أول ما تقع البغضاء أو الخلاف يكون السلام والحديث صعبا جدا، لأنه ممتلئ القلب على أخيه بسبب ما حصل من الخلاف، فيصعب جدا أن يرجع في نفس اليوم، فيعطى يوم يومين وثلاثة حتى يسكن الغضب وتهدأ الأمور، ثم يجب عليه أن يراجع أخاه ويسلم. هل يزول الهجر بالسلام أم لا بد من رجوع العلاقة كما كانت؟ هذه فيها قولان للعلماء، منهم من يقول يزول بالسلام لقوله عليه الصلاة والسلام يعرض هذا ويعرض هذا خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فإذا سلم زال الهجر. لكن من تمام إعادة العلاقة أو من تمام زوال الهجر أن تعود العلاقة كما كانت، إذا كان بينها مودة ومحبة من قبل وتزاور وتهادي فما يكفي مجرد السلام، لابد أن تعود المودة كما كانت، ما أمكن. لكن إذا سلم فهو أهون، إذا سلم هان الأمر. إذا سلم أحد المتهاجرين ولم يرد الثاني، هل تبرأ ذمة المسلم ولا ما تبرأ؟ أنا أقول تبرأ، ردم عليه، وليس من شرط الرجوع أن يرد الآخر. وجاء في الحديث في عند الإمام أحمد أنه إذا سلم أحد الاثنين ولم يرد الثاني ردت عليه الملائكة، ورد على الهاجر الشيطان، يعني الشيطان يلزمه ويقارنه، هذا يكون معه الملائكة يعينون يردون عليه سلامه ويبوء بالإثم. تبرأ ذمة المسلم، والذي لم يرد هو الذي يبوء بالإثم، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. الشيطان قد يصور للإنسان أنه إذا سلم ضعف، وأنه اعترف بأنه هو المخطئ، يقول الثاني ما جاء يسلم إلا أنه هو المخطئ، وليقل أنت فز بالخيرية، وليقل ما يقول، بالعكس الذي يرجع هو الأفضل، لأنه يريد ما عند الله تبارك وتعالى.
السلام
نعم.
السلام ينقض الهجران،
يعني هذه مسألة خلافية، السلام هل يزيل الهجر يكتب بالسلام ولا لابد تعود العلاقة؟ هذه فيها خلاف، يعني الأحوط إنسان يتحدث معه، إذا سلم يتحدث معه يؤانسه حتى يزول ما في النفوس، لا سيما إذا كانوا إذا كان بينهم مودة قبل الخلاف. أما إذا كان قبل الخلاف مجرد سلام ما بينهم علاقة قوية يزول بالسلام، لكن من بينهم علاقة قوية كالإخوة أو الأصدقاء والجيران ما يكفي مجرد السلام، لابد من الحديث حتى تزول الوحشة التي بينهما. طيب لو لم يعني إذا سلم في نهاية الثلاث ما في إثم، لأن الثلاث رخصة، حجر يوم يومين وثلاثة، في نهاية اليوم الثالث سلم عليه ما في إثم. لكن لو هجره أسبوع، يعني وصلوا إلى أسبوع، هل يأثم على الأربعة الأيام التي بعد الثلاثة ولا يأثم على جميع الأسبوع؟ على الأسبوع كله، لأن الثلاثة أعطي رخصة ليرجع، فإذا أصر لم تنفعه هذه الرخصة. وهذا فيه دليل يدل لهذا حديث أم سلمة رضي الله عنها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، بقي عندها ثلاثة أيام ثم أراد الخروج فتمسكت به، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت سبعت لك، يعني أعطيتك سبعة، لأن هي ثيب، الثيب لها ثلاثة أيام والبكر لها سبعة، قال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. ما قال ربعت لنسائي، معناه إن قبلت ما لها من الحق فلا مقابل، خلاص هذا حقها، ما يعطي بقية الزوجات على ثلاثة أيام. لكن إذا لم تقبل هذا الحق وأخذت سبعة يحاسبها بالسبعة كلها. إذن هذا استدل به بعض العلماء على أن الشارع إذا حدد مهلة والتزمها المكلف فهي له، وإذا لم يلتزمها تحسب عليه، لم تنفعه. مثل هذا القول عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. إن حدت ثلاثة أيام ثم تركت الحداد لم تأثم، وإن استمرت آثمت. ولو كان العرف، العرف إذا صادم الشرع فإنه لا عبرة به، هذا عرف محرم، تعرفوا على مخالفة الشريعة. هل جاءت الشريعة إلا لتتبع؟ الإسلام نزل ليبطل عادات الجاهلية، ولا وش الفائدة من نزول الشريعة؟ على إن كل شيء يقول عليه الصلاة والسلام من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوع، لا عرف مع الشرع، لكن ما لم يحدد بالشرع يرجع في تحديد العرف. أما إذا صادم عرف الناس شرع الله فإنه باطل، فالعرف باطل لأنه مخالف مناقض، هذا فعل الجاهلية. كذلك يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا، إذا زاد على الثلاث حسب بالجميع، وهو هكذا. نعم، إذا سافروا ينوي أنه يعني إن كان يستطيع أن يتصل عليه يتصل عليه أو يرسل له رسالة في الجوال، وينوي إذا لم يتيسر ينوي بقلبه أنه إذا رآه سلم عليه، النية هذه تزيل الهجر، ما دام نوى أنه لو رآه يسلم عليه فإنه يزول الهجر، لكن إن أمكن أن يراسله أو يتصل عليه فهو أفضل. بدعه إيش؟ إيه يسن هجر أهل البدع، هذا من مذهب السنة والجماعة، هجر أهل البدع، وله أصل في الشرع. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فإيش فاحذروهم احذره يعني لا تجالسه ولا تجب دعوته يعني اهجره واحذره. ولا زال السلف يقاطعون أهل البدع. الإمام أحمد رحمه الله إذا يعني بلغه عن رجل بدعة قال هذا يهجر فيهجرونه، إن رجع رجعوا وإن استمر استمروا في الهجر. باب تحريم الأجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. لا يحل لمسلم، هل معناه أن الكافر لو هجر كافرا أو مسلما أنه يحل له؟ لا يحل لمسلم، نقول لا، ليس معناه أن الكافر لا يحاسب على فروع الشريعة، لكن ذكر المسلم لأنه هو الذي يستجيب لأمر الله، وإلا فالكافر محاسب على جميع فروع الشريعة مع الكفر، يحاسب زيادة على الكفر. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان، يعني هذا في يعني قيد، يلتقيان في مسجد، في عمل، في الحي، في أي مكان، فيعرض هذا ويعرض هذا، يعني هذا يصد عن هذا وكذلك الثاني، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام هو الأفضل، لأنه استجاب لله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، الظن يعني هو ما يقع في النفس من يعني التوقع، يقول والله أنا أظن، يعني أتوقع أن هذا سيء أو هذا فعل كذا وكذا بدون دليل، هذا ظن محرم لأنه ما لم يبنى على دليل، إنما هو شيء يقع في النفس، والله أنا أظن يعني أتوقع أن فلان أنه يخون أو يغدر أو يزني أو يشرب الخمر أو كذا وكذا، ومن الظنون السيئة وليس عنده دليل على هذا. هذا الآن ظن مجرد يحرم أن يبني عليه شيئا، لأنه قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، قد يصدق لكن الغالب أنه يكذب، أكذب الحديث لأنه لم يبنى على دليل، حتى لو صدق فإنه آثم عليه لأنه بظن يعني تخمين ما عليه دليل. رأيت أن شخصا أفتى في مسألة شرعية بدون علم وأصاب، ياثم لما ياثم؟ ياثم، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ونصاب، يروى مرفوعا لكنه ضعيف ويروى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو الواقع. هذا الكلام صحيح، يعني إنسان قيل له الشيء الفلاني حلال ولا حرام؟ قال حرام، وهو صحيح حرام، وافق الصواب، قالها تخمينا، هل ياثم؟ نقول نعم يأثم وإن أصاب. كذلك الظن كاذب ولو أصاب، فإن الظن أكذب الحديث، ليس معناه أنه أكذب الحديث يعني دائما يكون مخالفا للواقع، قد يصيب لكنه يعتبر كاذبا فيه ولو أصاب. لماذا؟ لأنه لم يبنى على دليل، فلا يجوز الإنسان يعتمد على غير دليل. لكن إذا وقع خطرات في القلب ولم يتكلم به ولم يحاسب عليه فلا حرج، لأن هذا معفو عنه، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، أنا أقول لا حرج عليه إذا لم يتكلم ولم يعمل، لا شك أنه يجاهد نفسه أنه ما يكررها بينه وبين نفسه حتى لا تتمكن، كان يقول الله أظن فلان يسكر. لماذا؟ لأنه رآه عيونه حمراء مثلا، أنه سهران أو مريض وشاف عيونه حمراء وقال والله هذا معناه أنه يسكر. لا، ما يلزم، قد يكون لسبب أو لآخر فلا يحقق هذا الظن، إنما يتعاون الشيطان ويحسن الظن. الأصل في المؤمن السلامة، كما قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا الأصل. إياكم الظن، هذا تحذير، فإن الظن أكذب الحديث. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إن بعض الظن إثم، يعني بعض الظن يكون إثما. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. من الظن ما يكون ليس بإثم، فإنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا. قاله الاثنين من المنافقين، ظن بهم أنهم من المنافقين. إذا ما هو الظن الجائز؟ ما هو الظن الجائز؟ الظن الجائز ظن السوء بصاحب الريب، صاحب الريبة اللي عنده ريب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر رجلان من أنصاره معه صفية خرج من المسجد معها بعد صلاة العشاء، ماذا قال؟ على رسلكما إنها صفية. إذن لا يجوز الإنسان أن يوجد نفسه في مواقع الريب، ومن ظن به سوءا فإنه معذور، لأنه هو الذي أوقع نفسه في هذا الظن. إذن واجب المؤمن يبتعد عن مواطن الريب، وإذا وقع فيها بدون قصد فليبين. إذا رؤي وكذا يقول: ترى أنا جيت لكذا، أنا قصدي أفعل كذا وكذا، يبين حتى لا يظن به ظن السوء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن أبي داود، يقول: إن من الغيرة ما يحب الله وما يكره. فالغيرة التي يحبها الله الغيرة في الريبة، والتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. يعني سيد استراب بأهله، استراب من زوجته، استراب من أولاده، مدير استراب من موظف أنه يخون وما شابه ذلك، فله إيش؟ أن يراقبه ويعذر إذا ظن به ظن السوء، لأن فيه أشياء، يعني أشياء تدل على أنه يعني على ريبة وليس على طريق مستقيم. إذن هذا الحديث صريح في التفصيل، من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يكره. ثم قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. شوف، يعني جاء التحسس والتجسس بعد النهي عن الظن، شو العلاقة؟ في علاقة واضحة بين التجسس والظن، لأنه إذا أساء الظن بدأ يبحث، علاقة واضحة. إنسان صاحب القلب المريض الذي يضمر الشر للآخرين، أي شيء يراه على شخص يبدأ يبحث ويفتش، يقول والله أنا أظن فلان عنده كذا، يبدأ يراقب. لا، ما دام أن هذا الشخص ليس عنده ريبة فالأصل السلامة، ولا يجوز لك أن تبحث عنه. طيب، إذا ظن به لريبة هل يجوز أن يبحث؟ أنا يجوز أن يبحث لأنه الآن في ريبة. طيب، لنا في مثال؟ نقول نعم في مثال. النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل يبيع الطعام، فماذا صنع؟ أدخل يده في الطعام فأصابت بللا. هذا البلل خفي، خطاه بالطعام الناشف والبلل خلاه تحت. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أدخل يده مع أنه نهى عن التحسس والتجسس؟ لأنه شك، يعد الله أعلم كيف شك، فأدخل يده فأصابت بلغ. ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. طيب، أصابته السماء ما في إشكال، هل جعلته ظاهرا؟ ما في مانع، أصابته السماء، لكن لماذا تخفيه؟ فهل جعلته ظاهرا ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا. إذن من له السلطة كالأب في البيت، كالمدير، الرئيس، الحاكم، مدير شرطة أو مسؤول هيئة وما شابه ذلك، وشك في شخص له حركات مريبة يجوز أن يراقبه. شك في شخص عنده مصنع خمر أو عنده بيت دعارة أو عنده تزوير أو ما شابه ذلك يجوز أن يراقبه. من العلماء من يقول هما بمعنى واحد، تحسس التجز بمعنى واحد، يعني كلمات مترادفة يراد بها التأكيد، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من بكر يوم الجمعة وابتكر. إيش معنى؟ إيش الفرق؟ يقولون ما في فرق، هذا فيه يعني مبالغة في التبكير، وغسل واغتسل، يقول هذه أيضا مترادفة، غسل واغتسل، يعني أنه اغتسل غسلا جيدا وتنظف نظافة تامة، وكذلك مشى ولم يركب، تأكيد مشى ولم يركب، تأكيد المشي. بعضهم فرق تحسسوا، يعني قال التحسس كما ذكر في الحاشية، قال التحسس الاستماع لحديث القوم، تحسس الاستماع، والتجسس هو البحث عن العورات، كأنهم أخذوا من اللفظ. التجسس من الجس، وهو يكون باليد، يعني يكون بالفعل، جسه مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل يده في الطعام جسه. والتحسس من الحواس، مأخوذ من الحواس، يعني يكون بالسمع أو بالنظر. فالتجسس بالبحث يمكن يصير التحسس أبلغ، لأنه السمع يكون يعني أوسع، والبصر أيضا راقب بعيد، والتجسس مجرد اللمس. فعلى كل حال يعني فيها احتمال أنه كلمات مترادفة، واحتمال أن هذه يراد بها الجس باليد، وهذه يراد بها السماع أو النظر. المهم أنه لا يجوز البحث عن العورات بأي طريقة، لا باللمس ولا بالنظر ولا بالاستماع ولا بالشم أيضا، إلا إذا كان هناك ريبة. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، هذان بينهما فرق. التنافس هو الرغبة في الانفراد بالشيء، هذه منافسة. التنافس هو الرغبة بالانفراد، يريد أن ينفرد بهذا الشيء، فإن كان في أمور الآخرة فهو مشروع. قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وإذا كان في أمور الدنيا فإنه غير مراغب فيه، لأن التنافس يؤول بالإنسان إلى التحاسد والظلم والعدوان. إذا كان دأبه التنافس آل به إلى العدوان، لأنه إذا نافس حرص على أن ينفرد بهذا الشيء ثم شركه آخر فإنه سيسعى في ضرره وإبعاده. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من التنافس في حطام هذه الدنيا، أنه يكون سببا للظلم والعدوان. ولا تحاسدوا، التحاسد أشد من التنافس، التنافس هو سبب للتحاسد، يبدأ الناس بالتنافس ثم يصلون إلى التحاسد. ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. يعني هذه الأشياء ألفاظ سهلة، يعني نسمعها بسهولة، لكن تطبيقها صعب جدا، يحتاج إلى صلاح القلب. الإنسان إذا تعلق قلبه بالآخرة هانت عليه الدنيا وسلم من هذه الشرور، وإذا تعلق قلبه بالدنيا صعب عليه جدا أن يترك هذه الأشياء، يعني يموت ولا يترك هذه الأشياء. وهذا كله يعود إلى سلامة القلب، إذا سلم القلب فإنه يرتاح صاحبه، يتفرغ لعمل الآخرة ويأخذ من الدنيا ما تيسر ويعيش براحة. لأن الحاسد يهلك نفسه، سبحان الله، يعود عليه الحسد، يعود عليه يأكل نفسه، والذي همه الآخرة ويأخذ من الدنيا ما تيسر في راحة، يحب الناس ويداخلهم باسطهم يضحك معهم يخدمهم يحسن إليهم ويعطيهم، وتجد عيشه أطيب ولو قل ماله لكن عيشه أطيب بكثير من الحاسد صاحب الأموال الطائلة وصاحب المناصب العالية، قد ينافس على المناصب على الأموال على الشهرة، فهو في شقاء، في شقاء ما محصل، وهذا في راحة مهما قل دخله لكنه توفيق. فإذا أردت أن تسلم من هذه الشرور عليك بإصلاح قلبك وعلقه بالآخرة وأبعده عن الدنيا، ترتاح تسلم من جميع هذه الشرور، من الكبر، من الحسد، من القطيعة والبغضاء والعدوان والظلم، كل هذه تزول بصلاح القلب. نسأل الله التوفيق. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا شك، لا شك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وما أخبر عنه أو ما خافه النبي عليه الصلاة والسلام وقع في هذه الأمة من أزمنة بعيدة. أبو الدرداء رضي الله عنه أو عمر الضار، لما فتحت فارس والروم وجيء بالكنوز العظيمة من الذهب والفضة بكى بكاء شديدا، فقال لعبد الرحمن عوف: يا أمير المؤمنين، ليس هذا يوم حزن، هذا يوم فرح. قال: ولكن هذا لا يدخل على أمة إلا كان بأسهم بينهم، يعني المال سبب الشر والفتنة. جاء حديث عند الترمذي صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، إذا كثر المال حصلت العداوة والبغضاء، تفرق الناس وحصل بينهم الشرور والتحاسد، كم هو الواقع إلا من رحم الله. يعني الناس في نجد قبل 60-70 سنة قبل البترول قبل الأموال يندر أن تجد بين اثنين عداوة، لأنهم على البساطة ما في شيء، مزارع أو دكاكين صغيرة، ويعني القوت قدر ما يسد الرمق. ويحدثنا أباؤنا وأجدادنا يقولون يعني الناس في سعادة في صفاء في محبة في تواصل تعاون تراحم، والغني اللي عنده زيادة قليلة يعطف على الفقير ويعطيه ويسد حاجته. لما فتحت الدنيا تنافرت القلوب، حصلت الشرور الحسد والبغضاء والفتن العظيمة. فالمال لا شك أنه سبب كل الفتن والشرور، نسأل الله العافية والسلامة. في الحديث الآخر قال: ولا تناجش، والنجش معروف وأن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء ليغر المشتري، إما محبة لصاحب السلعة أو بغضا للمشتري، قد يكون بتواطؤ قد لا يكون، يرفع السعر وما يريد الشراء. لماذا يفعل؟ لأحد أمرين: إما من أجل أن ينفع صاحب السلعة أو يضر المشتري، قد يكون ما يعرف صاحب السلعة لكن هذا المشتري يعني منافس له، مثل يسمونه الشريطية في معارض السيارات مثلا، فيه شريطية تنافسون يتحاسدون، فإذا رأى هذا يشتري سيارة سعرها مناسب يمكن يربح فيها زود، ما يريد الشراء لكن حسدا لذاك، فيقول: والله حرام هذه بيشريها ب10,000، والله حرام السؤال 12، هم يقول 11 أو 10.5، وذاك يضطر أنه يقول 11 ثم يقول 11,500 وهكذا حسدا. النجش هذا له علاقة بالحسد، ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. طيب لو قال قائل البغضاء في القلب ما يملكه الإنسان، فكيف ينهاك النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر قلبي لا تملكه؟ ولذلك في ما يتعلق بالقسمة بين الزوجات قال عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. المحب والبغض هذه في القلب لا يملكها الإنسان، كيف ينا عنها؟ طيب إذا قال البغضاء تقع في القلب غصب على الواحد ما يتحكم فيها،
نتيجة البغضاء
ينهى عن نتيجة البغضاء، إيه يعني ما ينتج. لا تباغضوا، يعني لو أنك أبغضت شخصا غصبا عليك، على الروح جنود المجنة، ما تعرف من اختلف وما تناكر من اختلف. أحيانا واحد يقول أنا والله أبغض هذا الشخص أو ما أرتاح له أو ما أطيقه، ليش يا فلان؟ والله ما أدري بس كذا هذا الشخص أنا ما أطيقه. طيب هل يلام؟ ما يلام إن شاء الله، أنا هذا غصب عليه، لكنه يلام إذا أساء إليه، واضح؟ يلام إذا أساء إليه، لكن قد ما يرتاح له، قال والله هذا الشخص أنا ماني مرتاح له، أنا ما أطيق هذا الشخص، وما هي مشكلة، لا حرج، لكن لا تؤذيه. أحيانا بلا أسباب، أحيانا بلا أسباب، سبحان الله، أحيانا استثقال. وهذا معنى الحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. أحيانا يتبين في الزواج، إنسان يتزوج امرأة صالحة وطيبة وما فيها عيوب، لكنه ما يرتاح ولا يحب، ينفر منه فورا شديدا ولا يطيق رؤيتها. لكن ليش؟ قال والله ما فيها شيء، لا عبوة في خلق ولا عبوة في دين، حتى ما فيها تشويه في الخلق، لكني ما ارتاح لها، هذه المرأة أنا ما أطيقها. فهذا من الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يلام على مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام بعض أزواجه بدون ما نسمي ما كان يحبها، فمن الله يحب عائشة حبا شديدا، واحدة أخرى ما كان يحبها، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يحاسب الإنسان على ما يظهر منه باللسان أو بالفعل، فأما ما لا يملكه فالله لا يحاسب عليه. أيضا يتجنب سبب البغضاء، يتجنب أسباب البغضاء، يعني يحاول أنه يتحاشى ما يسبب البغضاء من السباب، من الحسد، من العدوان، من الظلم، يتحاشاه حتى لا تقع العداء والبغضاء. ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا شبيه بالنجش، شبيه بالنجش. إنسان يبيع سلعة فيأتي واحد يحسده يقول كم باع لك هذه؟ قال والله باع لي بعشرة. قال أنا عندي أحسن منها بعشرة أو عندي مثلها بتسعة. فماذا يفعل الأول؟ إذا كان في خيار المجلس يترك البيع الأول ويذهب إلى الثاني، وإذا كان بعد انقضاء خيار المجلس ممكن يرجع يقول والله أنت غشيتني، يكون بينهم حزازة وعداوة، يرجع إلى البائع الأول يقول لا أنت بعت عليه بعشرة لقيتها بتسعة برجعها، وذاك يقول لا ما ترجعها، خلاص انتهى البيع وتفرخنا، فيحصل بينهم خلاف وعداوة. فإذا لا يجوز الإنسان أن يبيع على بيع أخيه. بعض الناس عنده نحاسة، إذا شاف واحد شرى شيء قال كم شريته؟ يسأل على طول كم شريته؟ قال شريته بعشرة، أوه بعشرة خشك أو ضحك عليك، شفا عندي بتسعة ولا بثمانية، سبحان الله. طيب دعه ما دام اشتراه فرح به ومقتنع، فلماذا تفسد عليه هذا الصفاء؟ حتى لو ما استطاع يرجع السلعة سيكون في نفسه انكسار، يعني تذهب فرحته بهذه السلعة ويكره أخاه الذي باع عليه، وربما يفتعل عيبا حتى يرد السلعة. نعم المؤمن لا شك لا أثار سيئة. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، أخوة الإسلام أعظم من أخوة النسب. لا يظلمه، الظلم هو العدوان، تعدى عليه بإساءة أو منع حق. ولا يخذله، خذلان وترك النصرة الواجبة، انصر أخاك ظالما مظلوما. ولا يحقره، الاحتقار هذا بسبب الكبر، يرى أنه أعلى منه فيحتقره، يرى إنسان مثلا مبتلى في عرج أو ضعف عقل أو قلة مال أو ما شابه ذلك فيحتقره لأنه يرى أنه أفضل منه. التقوى ها هنا ويشير إلى صدري 3 مرات، يعني التقوى في القلب. قد يكون إنسان يظهر منه الخير وقلبه خراب، وقد يكون إنسان مقصرا في بعض الجوانب وعنده إيمان بالله تبارك وتعالى، لكن غالبا أن الأفعال الظاهرة تدل على صلاح القلب، الأفعال الطيبة تدل على صلاح القلب، والأفعال السيئة تدل على فساد القلب في الغالب. لكن قد يفعل إنسان أفعالا صالحة رياء وقلبه سيء، فليس يعني دائما. ولذلك الإنسان لا يجزم لمعين بجنة ولا نار، لأن الأفعال قرينة وليست دليلا قاطعا. التقوى ها هنا يعني في القلب. يعني بعض الناس يستعمل هذا الحديث على غير محله، يعني يفجر ويفعل الكبائر والفواحش، وإذا قيل له قال يا أخي التقوى ها هنا ويضرب على صدره. طيب التقوى لو كان في هذا تقوى ظهرت على جوارحك. الإنسان يدخن ويحلق لحيته ويسمل ويستمع الأغاني وينظر إلى صور النساء وعنده معاصي، إذا نصحته قالك يا أخي التقوى ها هنا، سبحان الله، يعني معناه التقوى ها هنا وتفعل ما تشاء، هذا كذبت. لو في قلبك تقوى لنهاك عن هذه المنكرات، لكن هذه كما يقال كلمة حق أريد بها باطل. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. الله أكبر، يعني لو ما فعل معصية إلا هذه لكفته شرا، لأنه كبر، هذا متكبر ومحتقر لأخيه المسلم. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والغالب أن هذا المحتقر يبتلى، إذا احتقر أخاه يريه الله سبحانه وتعالى ضعفه، يبتليه بأشد مما ابتلى أخاه حتى يريه ضعفه. فالكبر شر في الدنيا والآخرة. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني هذه من أشد المحرمات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعلنها في أعظم جمع في الإسلام، في حجة الوداع، في خطبة عرفة، وفي خطبة يوم النحر، بعد أن قرر حرمة الشهر، حرمة البلد واليوم والشهر، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، قال وليبلغ الشاهد الغائب، يعني ما اكتفى بهذا الجمع العظيم بل أمر بالتبليغ لعظم هذه الأمور. والإنسان يعني إذا جاء يوم القيامة وعليه ذنوب، إن كانت بينه وبين الله فهو على في أمل أن ينجو، لأن الله سبحانه وتعالى كريم يغفر الذنوب جميعا. وإذا جاء أو عليه ذنوب تتعلق بالمخلوقين فالأمر صعب، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، ولا سيما في ذلك الموقف كل إنسان يرى النار أمامه. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، إن جهنم كانت مرصادا، ولا سبيل الجنة إلا بالمرور على الصراط. الأمر صعب، وأن تعرف لك حسنات عند فلان تسامحه ولا لا؟ ما تسامحه تأخذها، يعني كل واحد يريد زيادة حسنات. ولذلك سماه النبي عليه الصلاة والسلام المفلس، الذي يأتي بالصلاة والصيام والزكاة ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، صلى الله عليه وسلم. الإنسان يحرص على أن يسلم من حقوق العباد ما استطاع، ويدعو لمن ظلمه لعل الدعاء أن يكون فيه تعويض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وزاد: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. يعني الجسد ما يثاب على الإنسان ولا يأثم، ولا الصورة ما يثاب على جماله، إنما يثاب أو يعاقب على ما في قلبه. لكن إذا جمع الله تعالى العبد بين جمال الظاهر وجمال الباطن، مثل يوسف عليه السلام، مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم، وعموم الأنبياء، كانوا يعني في أحسن ما يكون من الخلق، والله سبحانه وتعالى أحسن خلقهم في أبدانهم في وجوههم، وجعلهم يعني من أحسن ما يكون ظاهرا وباطنا. هذا نور على نور، خير إلى خير. الإنسان إذا استقى، إذا يعني كان بدنه سليما قويا صحيحا، وجهه جميلا، فإن هذا يكون سببا في تأثيره في الناس. فالرسل عليه الصلاة والسلام كانوا في أحسن خلق، لأنهم دعاة إلى الله عز وجل، والناس تحب المنظر الحسن. فإذا رأى نبيا جميلا في وجهه، معتدلا في قامته، حسنا في لونه وشعره، يكون أدعى للمحبة والقبول. فلذلك لم يبعث الله تعالى نبيا مشوها، أعمى ولا أعرج ولا أبرص ولا أقرع ولا كذا، لا يعرف. الله تعالى يخلق الأنبياء على أحسن خلق ليكون سببا لاتباعهم عليه الصلاة والسلام. فنقول صحيح، الله تعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجساد ولا إلى الأموال لذاتها، لكن إذا كانت هذه سببا لزيادة الخير فهي فضل من الله سبحانه وتعالى. إنسان جميل وقبله الناس وأثر فيهم ودعاهم إلى الله، هذا خير. وإنسان عنده مال وأنفقه في طاعة الله، خير. إنسان عنده قوة بدن استغلها في طاعة الله، هذا خير. إذن لا ينظر الله إليها لذاتها، لكن إذا كان سببا في الخير فهي خير. نكمل باب التعاجل، له علاقة بما سبق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، باب النهي عن الشحناء والتهاجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. هذا يدل على فضل هذين اليومين، وإذا كسنوا صيامهما. فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. يعني هذا يدل على عظم إثم التقاطع، ولو لم يكن فيه من الشر والشؤم إلا عدم النظر في عمل المهاجر أو المقاطع لكفاه شرا. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر في عمله ولا يغفر له ما دام على قطيعته. وذلك جاء وعيد شديد في سنة أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، والعياذ بالله. الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه ثم مات هاجرا له دخل النار، والعياذ بالله. كلام حديث صحيح رواهما أبو داود في سننه، يعني يدل على شدة إثم القطيعة والتهاجر، نسأل الله العافية. قوله: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، هل معناه يغفر له كل دم ولا الصغائر؟ الصغائر عندنا قاعدة أنه كل حديث أو كل نص ورد فيه ذكر المغفرة مطلق يقيد بحديث ذكر الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة عند مسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ ما اجتنب الكبائر. إذن هذا قيد، كل حديث مطلق يقيد بهذا القيد. والله سبحانه وتعالى الكبيرة جعلها تحت المشيئة. نقول يعني عندنا صغائر وعندنا كبائر وعندنا شرك، هذه ثلاثة أشياء. الشرك لا يغفر بحال، لحظة، الشرك لا يغفر بحال. الصغائر تكفر إذا سلم من الكبائر، تغفر بالوضوء والصلاة والجمعة ورمضان والحج وغير ذلك. إذن هذان طرفان، شرك وصغائر، فيه شيء في الوسط الكبائر، هذه وسط. لا نقول تغفر لكل أحد بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ولا نقول إنها لا تغفر بحال، هذه تحت المشيئة. يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا صاحب الكبيرة على خطر، ما يضمن. إذا مات زانيا يضمن المغفرة؟ ما يضمن، قد يغفر الله له فضلا وكرما وقد يعذبه. إذن هذا هو التفصيل، شرك، صغائر، كبائر. إذن الحديث اللي فيها ذكر المغفرة على كل حال فإن هذه مقيدة بإيش؟ الصغائر. نقول هذه هي الصغائر، هي التي تقع مكفرة، أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة إلا من تكرم الله عليه وغفر له. وعنه رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل يوم اثنين، في كل يوم خميس واثنين. الحديث الأول قال تفتح أبواب الجنة، يعني الصحيح أنه فتح حسي، ليس يعني مراد أنه تفتح يعني إشارة إلى كثرة من يدخل الجنة، لا، ما في داعي لهذا التأويل. ذكر بعض العلماء لكنه خلاف الظاهر، الظاهر أنها تفتح فتحا حقيقيا، تفتح أبواب الجنة. لماذا تفتح؟ إشارة لكثرة من يغفر له ويتكرم الله عليه بدخول الجنة، وإن لم يدخلها الآن. أول أنها تفتح لمن؟ للأرواح التي تموت من أرواح المؤمنة تدخل الجنة، أن روح المؤمن في الجنة، إذا مات المؤمن روحه تدخل الجنة. فإذا نقول فتح حقيقي، تفتح أبواب الجنة في كل يوم اثنين ويوم خميس لكثرة من يغفر له، يعني إشارة إلى كثرة من يغفر له ويدخل الجنة، يعني يستوجب دخول الجنة. كما أنها تفتح في رمضان لكثرة أيضا الأعمال الصالحة. حديث ثاني قال: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين. العرض على الله سبحانه وتعالى فيه عرض يومي، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، رواه مسلم. هذا عرض في كل يوم وليلة. وفيه عرض أسبوعي مرتين، يوم الاثنين والخميس. وفيه عرض سنوي، تعرض الأعمال على الله في شهر شعبان، هذا اللي وردت فيه الحديث. أما الشهر ما أذكر فيه شيئا. يومي كل يوم ليلة، وأسبوعي وسنوي، كما ثبت في السنن حديث أسامة رضي عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام من شعبان، فلما سئل قال: شعبان بين رجب ورمضان يغفر العباد عنه، فيه تعرض أعمالهم على الله، أو فيه تعرض الأعمال على الله عز وجل. هذا العرض يعني وش يفهم منه؟ تعرض الأعمال كل يوم، كل ليلة، كل أسبوع مرتين، في السنة مرة، هذا شيء يدل عليه، لأن هذا يدل على عظم شأن العمل، أعمال يعني لها شأن كبير، والله سبحانه وتعالى يحتفي بالأعمال احتفاء عظيما، وتعرض عليه مع أنه لا تخفى عليه خافية، لكن تعرض عليه هذه الأعمال، يصوب من ما يشاء ويبطل ما يشاء، تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى فيغفر لهذا عرضت صحيفة فلان فيها لعن فيها شتم فيها معصية كذا وكذا يغفرها إن شاء يثبتها إن شاء في عمل ظاهر أنه صالح لكنه فيه رياء الله سبحانه وتعالى يحبطه وهكذا ينظر في أعمال العباد. فالعبد إذا استشعر هذا اعتنى عناية فائقة بحسن العمل لا بمجرد الكثرة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا أي يغفر له الصغائر إلا امرئا كانت بينه وبين أخيه شحناء أي عداوة فيقال أركوا هذين في اللفظ الآخر أتركوا هذين كلها بمعنى واحد كما ذكره في الشرح أركوا هذين حتى يصطلحا وفي اللفظ الآخر تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين جمعة يعني معنى أسبوع يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال أتركوا أو أركوا هذين حتى يفيعا أي حتى يصطلحا. لو رأى الإنسان عمله وهو موقوف لأنه مقاطع لا يمسرق ليه وهو بس رأسه صحيح يعني لو قيل لك لو نظرت إلى عملك موقوف وأنت مقاطع واحد في أقصى الدنيا كان تركب أقرب رحلة طائرة وتذهب إليه وتصطلح معه من أجل أن يقبل عملك. الإنسان الآن لو له مثلا قرض من صندوق التنمية العقاري وقف هذا القرض فيه مشكلة في المعاملة لما وصله الدور وقفوا القرض ماذا يصنع؟ يفعل المستحيل حتى يحصل على المال يعني أمور دنيا لكن الآخرة غيب الله سبحانه وتعالى أخفاها ابتلاء وامتحانا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسن إلا أنت واصرف عنا سيئة لا أصرف عنا سيئة إلا أنت. الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.